ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور سليمان بلدو، المستشار في منظمة كفاية الأمريكية، وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن التقرير الذي أصدرته المنظمة يوم أمس الاثنين، والذي يتناول القضايا الاقتصادية وقضايا العقوبات والمشاكل الاقتصادية في السودان، ومدى يعني ارتباط ذلك بحلول سياسية للأزمة التي تعيشها البلاد. الدكتور سليمان بلدو، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا أخ رشيد، وشكرا على استضافتي.
طيب دكتور، يمكن أنا يعني ببدأ بسؤال تقليدي جدا، ليه قررت إصدار تقرير بهذا المحتوى في هذا الوقت بالذات؟
طبعا عشان ما يصدر تقرير بيكون سبقته جهود في البحث والاستقصاء ومحاولة جاد نظرة موضوعية لحقائق الأمور على الأرض، فالبحث ده مستمر من فترة وتم صدور التقرير الآن. الفترة مميزة بأنها كانت يعني فترة تسارع شديد لإيقاع الأزمة الاقتصادية في السودان، وملامح هذا التدهور الاقتصادي كانت واضحة للعيان منذ فترة طويلة. يعني ممكن نرجع في واقع الأمر إلى فترة استغلال جنوب السودان في منتصف 2011 وحتى الآن، وبالتالي كان من الضروري البحث عن جذور هذه المشكلة. لماذا عجزت حكومة السودان والنظام الحاكم عن حل الأزمة الاقتصادية وإيجاد حلول ناجعة لمحركاتها، وبالتالي إنقاذ المواطنين والبلاد من الضنك الاقتصادي اللي بيواجهوه المواطنين اليوم، من ارتفاع للأسعار، من انعدام للخدمات، من انهيار لقطاعات التعليم والتنمية والقطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي والصناعي إلى آخره. كل هذه الأسباب حكمت أدت بالضرورة إلى أن ننظر إلى حقائق الوضع الاقتصادي والدوافع الحقيقية وراء هذه الأزمة.
طيب يعني الملاحظ أنه يعني الحكومة السودانية جعلت من قضية رفع العقوبات وخصوصا العقوبات الأمريكية في الفترة الأخيرة يعني كأنها هذه ستفتح باب الخروج والحل من الأزمة السودانية. أنتم في هذا التقرير تحدثتم عن ذلك بالتفصيل.
نعم، هناك حملة منظمة وفعالة للغاية من الحكومة السودانية في اتجاه الرأي العام المحلي، وأيضا في اتجاه كل القوى الاقتصادية وشركاء العالميين للسودان، برسالة بسيطة وواضحة إنه العقوبات المالية الأمريكية هي سبب مباشر للأزمة الاقتصادية، وهي تعاقب المواطن السوداني، وهي تؤذي يعني إمكانيات السودان ومقدراته الاقتصادية إلى آخره. وكما ذكرت كانت هذه الحملة منظمة ويعني من فترة، وعندها مردودات إيجابية من وجهة نظر الحكومة حتى الآن. لكن في هذا التقرير كان في تقديري الشخصي وفي رأيي أن هذه العقوبات هي عامل لأزمة اقتصادية. السبب الرئيسي فيها هو نوع من الأذى الذاتي ارتكبه نظام الخرطوم في إدارة اقتصاد البلاد من نواحي عدة يفصلها التقرير.
قبل ما ندخل في الأزمة الاقتصادية وتفاصيلها، أنا دايرك تشرح للمستمع مدى ارتباط هذا التقرير بفكرة العقوبات الذكية التي طرحتها منظمة كفاية الأمريكية قبل عدة أشهر.
نتيجة للأثر التراكمي لفشل السياسات الاقتصادية وفشل النظام في إدارة الاقتصاد السوداني، أصبح الأثر المباشر للعقوبات الأمريكية أصبح يهدد المصالح المباشرة للأطراف المستفيدة من السيطرة على الاقتصاد السوداني، وهي أطراف محدودة جدا ومعلومة في السودان من هي هذه الأطراف الأطراف اللي هم أركان النظام والمحسوبين عليه والشركات الحكومية المرتبطة بالنظام والأسر الممتدة والقريبة لأركان النظام اللي يهيمنوا على قطاعات واسعة في الأطراف. بالتالي هذه العقوبات أصبحت تهدد المصالح المباشرة لهذه الفئة، ومن هنا لأول مرة أصبح هذا التركيز على موضوع رفع العقوبات، ولكن لا يجاري ذلك تركيز على أيضا إيجاد حلول ناجعة لكل الأسباب الهيكلية لأزمة الاقتصاد، وهي أسباب ذاتية كما ذكرت فيما يختص بالسياسات الفاشلة للنظام، فشل في تخفيض الإنفاق العام، تركيز على الصرف على الحروب وعلى قطاع الأمن بشكل كبير إلى آخره. ففي تناقض واضح في مواقف النظام، ويجب أن توضع الأمور حسب الأولويات المطلوبة.
طيب، هناك آليات يا دكتور سليمان سيطر بها النظام وأنصاره على الاقتصاد السوداني، وهي يعني واحدة من الأسباب الهيكلية للأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان. هل يمكن أن نشرح قليلا هذا الجانب؟
الأسباب الهيكلية يعني بدأت بموضوع التمكين، وكما نعلم إنه التمكين كان له عواقب وخيمة، معلوم للمواطن السوداني ما هو التمكين. حملة الصالح العام كان الغرض منها التخلص من أعداد هائلة من العاملين في القطاع العام وموظفي الخدمة المدنية وفي الأجهزة الأمنية، واستبدالهم بأفراد عندهم ولاء للنظام. وفي وقتها في ظرف سنوات بسيطة، سنتين أو ثلاثة، تخلص النظام على ما يرجو من 75,000 من الكفاءات الوطنية التي لا ذنب لها، غير أنه كان من الضروري أن تسهب ليس للصالح العام كما أورد النظام، وإنما لصالح النظام في تمكين أفراد يعني عندهم ولا عقائدي ولا سياسي للنظام. هذا أدى إلى انهيار الخدمة المدنية بمغادرة كل هذه الكفاءات واستبدالها بأشخاص. القيمة الإضافية الوحيدة اللي قدموها هي الولاء السياسي والأيديولوجي الأعمى للنظام، دي واحدة من المسبب. تمكين أيضا تلخص في التخلص من قطاعات لها دور في الاقتصاد وكانت مملوكة للدولة، وتمليك لشركات حكومية ومنظمات خيرية مملوكة لأفراد أو مؤسسة من قبل أفراد قريبين من النظام، وفي البال طبعا مؤسسات زي النقل النهري، قطاع السكة حديد، الخطوط البحرية إلى آخره، وطبعا تمت إدارتها بصورة غير كفؤة بكثير من الفساد وانهارت كل هذه القطاعات. التمكين أيضا أدى إلى خلق شركات حكومية بالذات في قطاع الأمن، وهناك إحصاء حكومي لعدد هذه الشركات ما يربو على 600 منها وفق لجنة حكومية ذكرت هذا الرقم، ولم تجد أن هناك ضرورة استراتيجية لأي من هذه الشركات ما عدا تقريبا حوالي 50 منها، وأوصت بالتخلص من هذه الظاهرة المدمرة للاقتصاد الوطني، وهي ظاهرة الشركات الحكومية. الشركات الحكومية مدمرة للاقتصاد لأنها معفية من ضرائب ومن جمارك إلى آخره، مفروض على القطاع التجاري الخاص، وهذا يخل تماما بشروط المنافسة التجارية السليمة التي يمكن أن تعطي دورا كبيرا للمنتج الوطني وللقطاع الخاص في دفع بالنمو الاقتصادي في البلاد. أيضا التمكين واحدة من مسبباته أنه أدى إلى إطفاء حماية رسمية من أعلى قمة السلطة لكل أشكال الفساد، يعني أصبح الفساد محمي تماما رسميا وليس حادثا عرضيا واستثنائيا كما كان يحدث في السابق حتى الآن من اختلاسات فردية أو نهب للمال العام، يضع المراجع العام له حدا بكشف الجريمة وتسمية المرتكبين ويدخل القانون لمحاسبتهم واسترداد هذه الأموال. أصبح الفساد محمي. دليل على حماية الفساد، وهذا هو الركن المؤسس الثاني في انهيار الاقتصاد، هو موضوع التجنيب. والتجنيب كما نعلم هو السلطة التي أعطتها جهات حكومية كثيرة تجمع الرسوم من المواطنين وتحتفظ بعائلات هذه الرسوم ولا تقوم بتوريدها إلى خزينة الدولة وولاية وزارة المالية. ولقد وصل الحد من هيمنة هذه الظاهرة التجنيب إلى درجة أنه حتى وزارة المالية ابتدأت في التبرم والشكوى منها عندما فرض حوسبة حسابات الدولة في العام الماضي. وزير المالية صرح بأنه عثروا على أكثر من 36 ألف نوع من الجبايات ما كانت مرصودة أو معروفة لوزارة المالية، وآلاف من المحصلين أيضا لم تكن وزارة المالية لها إشراف ودراية بأنشطتهم إلى آخر.
طيب يا دكتور سليمان،
هذا هو المستوى الذي وصل إليه الفساد.
طيب يا دكتور، يعني إذا كان هذا هو الواقع الاقتصادي في السودان، أنتم في التقرير تتحدثون عن ازدواجية اقتصادية، أنا دارك تشرح للمستمعين أيضا يعني شنو اللي بتقصدوه بالازدواجية الاقتصادية دي.
الازدواجية الاقتصادية هي بتاخذ شكلين، يعني أنه في قطاع تجاري يعمل في السوق ولكنه حكومي وليس قطاع خاص، يعني قطاع حكومي وبعيد عن كل رغابة من أجهزة الدولة نفسها، يعني وزارات بأكملها وهيئات حكومية ترفض أن تخضع نفسها لمراجعة العامة وفق ما يقتضيه قوانين النظم المالية لحكومة السودان. فبالتالي أصبح هناك يعني تفضيل وحماية لممارسات ليس عليها إشراف ومتابعة من قبل وزارة المالية اللي هي مفروض أن تكون عندها الولاية المطلقة على المال العام في البلاد. ومن هنا يعني أصبحت هناك ازدواجية هي مسبب رئيسي للأزمة الاقتصادية، لأنه لا وزارة المالية أو بنك السودان يستطيع أن يتخذوا سياسات لتصحيح الأوضاع المغلوطة اقتصاديا في البلاد، وهناك جهات تعمل فوق القانون وأحيانا كثيرة بدون علم أو بدون مقدرة وزارة المالية على تصحيح السياسات.
فاصل قصير ونواصل بعده برنامج ملفات سودانية.
بكم مرة تانية في برنامج ملفات سودانية. طيب دكتور سليمان، أكثر الأشياء لفتت نظري في هذا التقرير هو يعني الربط ما بين العقوبات على إيران والأزمة الاقتصادية في السودان، أنا دايرك تشرح لنا كيف ده الميكانيزم شنو وتم كيف ده.
طبعا العقوبات العالمية والأمريكية بصفة خاصة مفروضة على السودان منذ التسعينات، وعندما أتى هذا النظام للحكم كيف نفسه على هذه الوضعية وأحدث من الآليات والميكانيزمات ما جنبه الأضرار المباشرة للعقوبات، وذلك مثلا بعدة إجراءات منها تحويل المعاملات الاقتصادية السودانية إلى اليورو العملة الأوروبية الموحدة، إلى العملات الآسيوية وبالذات العملة الصينية. أيضا تمكن نظام السودان من إيجاد تفاهمات مع بنوك وسيطة أوروبية وبنوك كبيرة مثل باريبا باريس أو
بي ام بي باريبا
بي ام بي باريبا بنك باريس الوطني والدويتش بانك البنك الألماني ورويال بانك في سكوتلاند واس اس بي سي وهو بنك عالمي أيضا له مكاتب رئيسية في سويسرا وفي إنجلترا إلى آخره. فكانت هذه البنوك على علم ودراية بمجهودات السودان لتجنب العقوبات الأمريكية في المالية وتسهيل معاملات السودان مقابل يعني الحصول على عمولات كبيرة في وسط هذا التسهيل. عندما بدأت المباحثات الجادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بغرض إجبار إيران على التخلي من السلاح النووي أو مشروع لتصنيع سلاح نووي، أمريكا عملت مجهود كبير جدا في تضييق الخناق على المعاملات المالية لإيران وفرضت عقوبات مالية غاشية على البنوك الوسيطة اللي كانت تسهل المعاملات المالية لإيران، وهي ذات البنوك التي كانت تسهل العمليات المالية للسودان. بالتالي الاستهداف لتضييق الخناق على إيران أدى كنتيجة ثانوية إلى تضييق الخناق على المعاملات المالية للنظام والسبل التي كانت تتبعها في التفاف حول العقوبات الأمريكية. ومن هنا السودان كان إلى زمن ومدى زمني كبير بمقداره أنه يتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أصبح من الآن من الصعب جدا عليه أن يقوم بذلك. نتيجة لهذا التطور انسحبت بنوك وسيطة كثيرة من مجال التعامل مع السودان، وعدد كبير من البنوك الوسيطة كان عندها مكاتب في الخرطوم أغلقت مكاتبها تماما، وهذا أدى إلى تضييق مساحة المعاملات المالية العالمية التي يستطيع النظام أن يقوم بها. وكما نعلم أن الاقتصاد هيمن عليه جهات مربوطة بالحزب الحاكم وبنظام الإنغاز، أصبحت المصالح المباشرة لهذه الجهات المتضررة من هذا الوضع، ومن هنا أصبحت حملة رفع العقوبات بالنسبة لحكومة السودان اللي هي واجهت هذه الهيمنة السياسية الضيقة أصبحت لها أسبغية على إسقاط الديون. إسقاط الديون على السودان أصبحت أسبغية لرفع العقوبات عن السودان.
طيب دكتور سليمان، عندي يمكن سؤال جانبي ما عنده علاقة بالتقرير وإن كان مرتبط بمحتواه. يعني السودان على ما يبدو أو كما يقال في الإعلام وكما يتداول نجح في الفترة الأخيرة في فك العزلة اللي كانت مضروبة حوله من الدول العربية طريق تحالفه مثلا مع السعودية والإمارات في حرب اليمن، وحتى مع الدول الأوروبية في قضية الهجرة التي سمحت بتدفق بعض المعونات إلى السودان ورفع بعض العقوبات، والآن مع الولايات المتحدة هناك حديث كثير عن صفقة تمت مع النظام السوداني يفترض أن تنفذ قبل انتهاء ولاية الرئيس أوباما. إلى أي مدى أنت من خلال وضعك كمراقب يمكن أن تؤكد صحة أو عدم صحة هذه المعلومات؟
أكيد السودان يعني تحصل على إنجازات دبلوماسية مهمة من قبل وجهته يعني في تعامله مع جيرانه في منطقة الخليج العربي وفي تعامله مع دول أوروبا، وذلك باستغلال المشاكل الاستراتيجية التي تواجهها هذه المناطق لمصلحة النظام في السودان. فيما يختص بالمواجهة المتصاعدة بين السعودية وإيران للهيمنة على المنطقة العربية الإسلامية، السودان أنهى تحالفه الأمني وتعاونه الأمني مع إيران بصورة مفاجئة، وأعلن انضمامه لحلف طوده السعودية في حرب اليمن، وهذا بالطبع بدافع المجال الأول اقتصادي، بما معناه إنه السعودية ستأتي إلى نجدة السودان وإلى مساعدته في حل مشكلته الاقتصادية. فيما يختص بأوروبا طبعا موضوع الهجرة الغير الشرعية للمهاجرين العرب والأفارقة هي هاجس أمني وهاجس استراتيجي لأوروبا، والسودان أغمع هذه الدول والاتحاد الأوروبي بأنه يستطيع أن يساعدهم في حل مشكلتهم من ناحية منع هجرة المهاجرين الأفارقة من السودان والعابرين للسودان، يعني مقابل مساعدات اقتصادية للسودان ومقابل يعني تقوية إمكانياته في ضبط عمليات الهجرة غير الشرعية. أوروبا اقتنعت من نتيجة ليأسها من حجم هذه المشكلة، ومن هنا السودان حصل على فائدة. هناك أيضا دور السودان فيما يختص في الوضع في جنوب السودان والأزمة المتفاقمة هناك، وإنه كجزء من الإيجاد أو دولة لها علاقة مع الطرفين المتحاربين في جنوب السودان، الرئيس البكير والنائب ونائبه فيك مشار، السودان يستطيع أن يساعد في إيجاد حلول في الجنوب. أيضا النظام استطاع أن يقنع المحيط الإقليمي بأنه ممكن أن يقوم بدور في هذا المجال. من هنا في وضع دبلوماسي معقد ووضع اقتصادي معقد، وفي نهاية الأمر النظام يعتقد أنه بناء على هذه المكتسبات يعني في المجال الدبلوماسي يستطيع أن يفك الحصار الاقتصادي. وكالحديث عن أنه في صفقة مع الإدارة الأمريكية هو جزء من هذا التوقع. في تقديري انه معالجه موضوع العقوبات الامريكيه ليست بالسهوله او بالوضوح اللي بيتصوره يعني اطراف كثيره في النظام، لانه هذه العقوبات فرضت على مراحل زمنيه مختلفه من جهات مختلفه لها عده قوانين واطر قانونيه تحكمها، ورفع العقوبات على السودان سيتطلب يعني استجابه لمتطلبات اساسيه اتت من ادارات ديمقراطيه وجمهوريه متتالية، وليس من السهل يعني الإيفاء ببعضها وتوقع إنه ذلك سيكون كافي لرفع العقوبات. واحدة من أهم شروط رفع العقوبات هي إنهاء الحروب ضد المواطنين السودانيين في مناطق الهامش، وإيقاف عمليات التقتيل الجماعي الدائرة في المواطنين في تلك المناطق بالعقلية المعروفة للنظام اللي هي عقلية العقاب الجماعي، سماح بإيصال المواد الإغاثة لهؤلاء المواطنين المتأثرين بالصراعات المسلحة في مناطقهم. شرط رئيسي من شروط رفع هذه العقوبات إيجاد حلول شاملة تعيد السودان إلى السلام والطمأنينة والاستقرار. أيضا توقع رئيسي حتى تنتهي عزلة السودان الدولية، وعزلة السودان الدولية إذا لم تنتهي سيكون من الصعب جدا إيجاد معالجات مستدامة للأزمة الاقتصادية. كل هذه الأشياء أصبحت مربوطة ببعض آخر شيء، يعني لا يمكن تجزئتها، وإحراز بعض الانتصارات واختراقات هنا وهناك يعطي الانطباع بأنه هناك مخرج سريع، لكن ليس هناك مخرج سريع. يعني لازم أن كل الجذور بتاعت المشاكل تعالج بصورة جادة وبصورة موضوعية بغرض إنهاء الحروب، بغرض إيقاف الهجوم على المدنيين، بغرض إغاثة هؤلاء المدنيين بشكل يرفع عنهم التضرر من آثار الحروب إلى آخره، وعندها سيكون السودان مؤهلا لإنهاء عزلته.
طيب احنا دارين نختم هذه الحلقة بالحديث عن التوصيات التي تقدمتم بها عبر هذا التقرير، سواء توصيات للحكومة السودانية أو على مستوى السودان الداخلي أو لجهات خارجية للتعامل مع الوضع في السودان. يعني باختصار إذا ممكن تقول لنا هذه التوصيات.
التوصيات كلها موجهة إلى الحكومة السودانية، وهي توصيات موجهة إلى الجذور الحقيقية لمشاكل السودان الاقتصادية ومشاكله السياسية في عدم الاستقرار ومشاكل استمرار الحروب. يعني الشرط الأساسي لإنهاء الأزمة الاقتصادية هو كما يقول يعني الخبراء الاقتصاديون كل الوقت بما فيهم خبراء النظام والمسؤولين السابقين عن القطاع الاقتصادي، هو إنهاء الحروب في مناطق الهامش بإيجاد حلول حقيقية ومخلصة، حلول شاملة، حلول يعني شارك فيها كل الأطراف المعنية بما فيها المعارضة وبما فيها المجتمعات المتضررة من هذه الحروب، وهم في الغالب منسيين في كل الأحوال، يجب أن يكونوا طرف في نقاش الحلول المطلوبة. وأيضا المعارضة في السودان بجانب بالطبع الطرفين المشاركين في الحوار حاليا وهم الحركات المسلحة وتحالف نداء السودان، فيجب أن تكون المعاليات شاملة وناجعة للمشكلة. يجب أن كمطلب ثاني توصيات التقرير أنه نزيد مبدأ الشفافية ومحاسبة المسؤولين الذين ينهبون المال العام وإرجاع الأموال المنهوبة التي تم نهبها من المال العام. وللقيام بهذا الدور يجب إعطاء يعني سلطة بتاعت ملاحقات قانونية لمكتب المراجعة العام، والمراجعة العام كما أنا أعلم يقوم بدوره تماما في يعني تغطي ورصد كل المخالفات وتسمية الجهات ارتكبتها، وحتى يسمي الجهات التي ترفض إخضاع نفسها للمراجعة القانونية وفق ما يتطلب القانون في السودان. فيجب إعطاء صلاحيات لمكتب المراجعة العام حتى يتم حماية هذا المال العام. هناك ضروري من الضروري أيضا إصلاحات قانونية لهيئة المظالم، ديوان المظالم الذي يقوم بدور مماثل في الرغابة على المال العام. مهم جدا حماية استغلالية القضاء، وهذه توصية ثالثة، واستغلالية وسائل الإعلام، يعني الصحف السودانية رغم كل الغيوز المفروض عليها والصحفيين السودانيين رغم كل المضايقات والتهديد المباشر لهم بيقوموا بدور كبير ومهم في كشف أركان فساد المستشري ودور هذا الفساد في خلق الأزمة الاقتصادية والمعاناة للمواطن. وكثيرا ما يدفع الصحفي أو الصحيفة نفسها ثمنا غاليا للقيام بهذا الدور المهم، وهو دورهم الرئيسي والأساسي. ضروري حماية هذه الجهات وإعطاء استغلالية كاملة للقضاء. توصية رابعة، مفهوم إرجاع الأموال المنهوبة. عندما يتحدث الناس عن فساد نبقوا في تركيز كثير على إرجاع الأموال اللي تم اختلاسها أو نهبها، محاسبة الناس. يعني في كلام كثير جدا عن جهات حكومية معلومة كانت فرضت جبايات غير قانونية، هذا شيء فيه خرق للقانون السوداني، ولم نسمع بأنه أي جهة جمعت أموال بأساليب وجبايات أساليب غير قانونية تمت محاسبتها وإرجاع الأموال للخزينة العامة أو للمواطنين لتعويضهم على شيء غير قانوني قامت به جهات حكومية. فهذه أشياء مهمة. فيما يختص بالمعارضة، المعارضة السودانية تتحدث عن تغيير سياسي، ولكن من الضروري أن تعمل بجدية وبشكل عاجل لإيجاد سياسات بديلة وسياسات تصحيحية لمعالجة جذور الأزمة الاقتصادية وتغوية ما كما ذكرت الشفافية والمحاسبة على المال العام وإرجاع الأموال المحسوبة بالبلايين التي نهبت من الاقتصاد السوداني. فيما يختص بمفهوم إعادة هذه الأموال المنهوبة، هذا جانب مهم ومعقد قانونيا، والمعارضة أن تؤهل نفسها للقيام بهذا الدور كما حدث في تونس وكما حدث في مصر وكما يحدث الآن في نيجيريا من ملاحقات قضائية لإرجاع أموال تم سرقتها من هذه الدول وإيداع في بنوك وحسابات خاصة في سويسرا في إنجلترا في دول عديدة، وهذه الدول نجحت أو عندها فرص كبيرة للنجاح في إرجاع الأموال التي نهبت بواسطة أشياء جهات فاسدة وأفراد فاسدين في أنظمة الحكم السابقة. الاتحاد الأفريقي كتوصية لجهة خارجية قام بدراسة كبيرة عام الماضي عن هروب الأموال من أفريقيا عبر الفساد وعبر يعني الممارسات غير القانونية للشركات العالمية العاملة في أفريقيا، والسودان واحدة من هذه الدول. هذا التقرير اللي كان اشترك في إصداره الاتحاد الأفريقي و يعني لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNACA، تقرير مهم جدا جدا، سمى السودان كواحدة من الدول اللي يعني أكثر الدول اللي تم فيها نهب عائد البترول بصورة واضحة. وهذا التقرير طبعا له تبعات، يعني الآن الفريق الذي أعد هذه الدراسة يقوم بجولات عالمية لشرح متطلبات إعادة هذه الأموال المنهوبة إلى الغرة الأفريقية، وتقدر سنويا ب 80 بليون دولار من كل دول أفريقيا. السودان عنده فيها نصيب معتبر فيما يختص بأموال البترول، عائد البترول اللي نهب بين 1990 و 1999 و 2011. فبالتالي في عرض ازدهار البترول من الواجب أن نعرف أين ذهبت أموال البترول. فهذه هي التوصيات الرئيسية. التوصية الضمنية اللي بيخاطب التقرير أخيرا للولايات المتحدة الأمريكية أن موضوع العقوبات الأمريكية على السودان يعطيها فرصة لاستغلال النفوذ مع السودان بتوجيه هذا النفوذ لتشجيع الحلول الشاملة لمشاكل السودان في إنهاء النزاعات وفي إيجاد حلول سياسية للصراعات الدائرة وللأزمة السياسية في البلاد. وكل التفاصيل دي موجودة في التقرير يا أخ رشيد.
دكتور سليمان بلدو، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
ألف شكر وشكرا على استضافتك.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم الاطلاع على هذا التقرير والاستماع مرة أخرى إلى هذه المقابلة على موقع راديو دبنجا على الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة التواصل الاجتماعي في موقع فيسبوك الخاصة براديو دبنجا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.